والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الأمر الآخر الذي تنبيه الآخر في موضوع وقع التعرض له عرضان استطرادان بمناسبة البحث عن الواجب المشروط أو تقسيم المقدمة إلى مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب، وهو أنه إذا شك في قيد من القيود، شرط من الشروط، هل هو شرط للوجوب أو شرط للواجب؟ أي أنه قيد لمدلول الهيئة فيكون الوجوب مشروطا به، فقبل تحققه لا وجوب فعلي، أو قيد في متعلق الوجوب في المادة فيكون الوجوب فعليا قبله، غاية الأمر الواجب مشروط به فيجب تحصيله مثلا إن كان اختياريا. هنا لو تردد الأمر بين رجوع قيد إلى مدلول الهيئة أو مدلول المادة، ما هو الحوق؟ وهذا قد تعرض له الشيخ قدس سره بمناسبة بحثه عن إمكان تقييد الهيئة وعدم إمكانه ورجوع لزوم رجوع القيد إلى المادة، بعد ذلك أنه تنزلان أو أيضا طرح هذا البحث أنه لو دار أمر قيدين لأنه وليكون راجعا للهيئة أو راجعا للمادة فهو اختار رجوعه إلى المادة والأخذ بإطلاق الهيئة، ومن هنا انفتح هذا البحث. ذكره صاحب الكفاية وناقش فيه، ثم ذكره المرزا وأيد فيه كلام الشيخ، ثم نوقش فيه من قبل مدرسة المرزا. حاصل هذا الأمر والتنبيه هو هذا، أنه لو كان لدينا أمر لفظي بشيء والأمر لا محال له مادة وهو الواجب وهيئة وهو الأمر صيغة افعل مثلا، وكان هناك قيد ثبت بدليل متصل أو منفصل، لكن شك إذا كان معينا يرجع ظاهرا في الرجوع إلى الهيئة بالخصوص أو إلى المادة فلا كلام. إذا رجع إلى الهيئة حينئذ يكون نتيجته كون أن الوجوب مشروط، فلا يجب تحصيل هذا الشرط، كما في الاستطاعة للحاج مثلا. الاستطاعة للحاج إذا رجع إلى الوجوب كما هو ظاهر الآية حينئذ لا يجب تحصيل الاستطاعة، وإنما إذا حصلت الاستطاعة حينئذ تجب الحاج فتكون من مقدمات الوجوب. وإذا كان راجعا إلى المادة بحيث يجب حج المستطيع، يجب تجب حجة الإسلام والحج على الاستطاعة، فحينئذ يجب على كل مكلف أن يحقق الاستطاعة في حق نفسه، فالوجوب مطلق وإنما الواجب مشروط، فأثره حينئذ فعلية الوجوب قبل تحقق هذا الشرط، وبالتالي لزوم تحقيق ذاك الشرط إن كان مقدورا، ووجوب تحقيق سائر المقدمات فعلية وجوبها أثر كون القيد راجعا إلى المادة. الشيخ الأعظم رغم أنه اختار في البحث عن إمكان تقييد الهيئة اختار استحالة التقييد، لأنه هنا ولو تنزلان أو بأي تأويل أو توجيه فتح هذا البحث، ثم قال أنه في موارد التردد يحكم بإطلاق الهيئة، وأن المتيقن أو المتعين تقييد المادة. وأن الواجب يكون مقيدا بهذا القيد، أما الوجوب فمطلق، لأنه حاول أن يجعل مقام الإثبات أيضا مطابقا مع مقام الثبوت من عدم تقييد الهيئة أو عدم إمكان تقييد الهيئة، جعل مقتضى الإطلاق أيضا عند الشك أيضا ذلك حتى على القول بإمكان تقييد الهيئة ورجوع القيد إلى الهيئة، يحكم بأنه قيد في الواجب وأن الوجوب ليس مشروبا. فيجب مثلا إذا قال يجب على الناس الحاج ثم علمنا بدليل منفصل أو متصل أنه لا بد من الاستطاعة وأن الحج الواجب هو الحج عن الاستطاعة، مع استطاعة لا الحج مثلا من غير استطاعتين كالحج متسكعان، حينئذ هنا إذا شككنا ولم نستظهر من الدليل رجوعه إلى أحدهما بالخصوص، ويحكم بأنه قيد في الواجب وأن الوجوب مطلق، فيجب تحصيل هذا الشرط حينئذ إذا كان اختياريا. وذكر في وجه ذلك، ذكر الشيخ أو نسب إليه وجهان لإثبات هذا الوجوب، والبحث في هذا لا بد من جعله لأنه في مقام المناقشة معه من قبل صاحب الكفاية، أيضا أدخل صاحب الكفاية في مقام الإشكال عليه التفصيل بين ما إذا كان هذا القيد المردد متصلا في ضمن خطاب متصل بخطاب الأمر أو في خطاب آخر منفصل، ومن هنا من أجل أن تتضح النكات بنحو يرتفع كثير من التشويش الموجود في كلمات أو الاختلاف الموجود في كلمات المحققين في هذا التنبيه، لا بد من البحث أولا فيما إذا كان هذا القيد المردد رجوعه إلى الهيئة والمادة في خطاب منفصل، وأخرى فيما إذا كان في خطاب متصل. أما إذا كان في خطاب منفصل عن خطاب الأمر بحيث ظهور الأمر انعقد في الإطلاق من حيث الهيئة والمادة معا، ثم جاء في دليل آخر أنه لا بد من الاستطاعة وشككنا في أنها لقيد في الواجب، فالحج عن استطاعة واجبة فيجب تحصيل الاستطاعة، أو قيد في الوجوب بمعنى أنه إذا استطاع يجب الحاج فمن لم يستطع لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه حينئذ تحصيل الاستطاعة ولا سائر المقدمات قبل حصول الاستطاعة من نفسها. هذا المقام الأول، ثم نبحث عن المقام الثاني فيما إذا كان القيد واردا القيد المردد في خطاب متصل بنفس خطاب الأمر. أما في المنفصل التقريبان اللذان ذكرهما الشيخ، طبعا الشيخ ذكرهما مطلقا في المقامين المتصل والمنفصل، على ما سوف يأتي أيضا هناك في المقام الثاني. التقريب الأول الذي ذكره الشيخ أو نسب إليه قرب به كلامه، هو أنه هنا حينما يكون أمامنا خطاب أمر قبيل يجب على الناس الحاج أو حج، ورد في خطاب منفصل أنه لا بد من أن يكون الحاج عن استطاعتين، وشككنا في أن هذا يرجع إلى الهيئة، فمعناه أنه قبل الاستطاعة لا وجوب للحاج، وأنه إذا استطاع يجب عليه الحاج، فالاستطاع شرط للوجوب، أو يرجع للمادة ومعناه أن الحج واجب حتى لغير المستطيع لكن بشرط أن يحقق الاستطاعة فيحج عن استطاعته، فيكون حينئذ قيدا في الواجب، نظير الطهور الذي هو قيد في واجب في الصلاة، بمعنى أنه يجب تحصيله وإيجاد الصلاة عن طهوره، أو الاستقبال مثلا للقبلة أو سائر الشروط التي هي من مقدمات أو قيود الصلاة نحو قيد الواجب. هنا قالوا بأنه هذا مرجعه إلى دوران أمر القيد أو المقيد بين كونه مقيدا لإطلاق الهيئة، فإن مقتضى إطلاق الأمر بالحاج مثلا إذا كان هناك خطاب مطلق حجو يجب على الناس الحاج ولم يكن مقيدا بالاستطاعة متصلا كما في الآية، مقتضى إطلاق هيئته أنه يجب الحج سواء كان الإنسان مستطيعا أو لم يكن. فإطلاق الهيئة يقتضي فعلية الوجوب حتى لغير المستطيع. وأنا مقصود الاستطاعة هنا ليست القدرة، إنما الاستطاعة بمعنى الاستطاعة الشرعية، ملك الزاد والراحلة، حيث غير المستطيع لن يتمكن عقلا من الحج فلو متسكعا، فيكون إطلاق الهيئة مقتضيا لنفي الشرطية في الوجوب وبالتالي فعلية الوجوب حتى قبل الزاد والراحلة. إطلاق المادة أيضا يقتضي أن الواجب عبارة عن مطلق الاتيان الحاج سواء عن استطاعة أو متسكعا، كله يكون امتثالا تحقيقا للواجب، أي منهما كان لا يكون فيه وحده. حينئذ يدور الآن بين رفع اليد عن هذا الإطلاق أو عن ذاك الإطلاق، كل منهما إطلاق. ففي البداية قد يقال أنه أي فرقين ومرجحين لأحد الإطلاقين عن الآخر، بحيث نأخذ به ونرفع اليد عن الآخر ونرجع القيد المنفصل إليه لا إلى الأول، كل منهما إطلاق ثابت بمقدمات الحكمة، فلا مرجح لأحدهما على الآخر، لا قوة لأحدهما على الآخر، فيتعارضان ويتساقطان. ويرجع الأصول العملية، أي شيء تقتضي الأصول العملية ذاك بحث آخر، لا أقل أنه يقتضي أن قبل تحقق الاستطاع يجري البراءة عن الوجوب ليكون من الشك في أصل الوجوب. إلا أنه في هذا البيان الأول كذا يقال هنا فرق بين الإطلاقين، الإطلاق الأول في مدلول الهيئة يتقدم على الإطلاق في مدلول المادة، إطلاق الهيئة مقدم على إطلاق المادة، بنكتة أن إطلاق الهيئة مفاده وخصوصيته أنه إطلاق شمولي نتيجته التعميم والشمول، بخلاف إطلاق المادة فإن مفاده ونتيجته أنه إطلاق بدلي، بمعنى أن إطلاق الهيئة يقول الوجوب مطلق ثابت هم في حال الاستطاعة وهم في حال عدم الاستطاعة، هم في حال ملك الزاد والراحلة، على المالك للزاد والراحلة الحج واجب، على فاقد الزاد والراحلة أيضا الحج واجب. هذا إطلاق شمولي بمعنى أنه يعمم الحكم، إطلاق انحلالي يجعل الحكم ثابتا في كلتا الحالتين والوجوب فعليا في كلا الحالين أو في كلا الفردين، شمول بلحاظ الأحوال كالشمول بلحاظ الأفراد، كما في مثلا النواهي حينما نقول لا تكرم فاسقا فإن هذا إطلاق شمولي يشمل، ينحل إلى أنه كل فاسق فاسق لا يجوز إكرامه يحرم إكرامه، وذلك بلحاظ الأفراد هذا بلحاظ الأحوال، فهو إطلاق شمولي يثبت الحكم في كلتا الحالتين معا، هذا مقصود الإطلاق الشمولي، في كلا الفردين معا جمعا، هذا هو الإطلاق الشمولي. وأما المادة، إطلاق المادة حينما يقول يجب الحج أو حينما يقال صلوا، الصلاة أو الحج أو أي عنوان يقع متعلقا للأمر، الإطلاق فيه من حيث القيد معناه أن الواجب هو هذه الطبيعة سواء كان في هذا القيد أو لم يكن في هذا القيد. هذا ليس بمعنى أن الواجب هذه الطبيعة، يعني كلتا الحصتين هم الفاقدة وهم الواجدة كلاهما لا بد من تحقيقهما، لأن المطلوب في طرف المادة التي هي متعلق الهيئة والوجوب إنما هو الطبيعة بنحو صرف الوجود لا بنحو التقليد. حينما يقال صلي ليس المعنى أنه كل صلاة صلاة يعقل تحققها في الخلق كلها واجبة في كل مكان وكل زمان وكل آن، وحينما يقال حاج ليس معنى أنه كل ألوان الحج التسكعي والاستطاعتي كلاهما يكون واجبا، بحيث يجب على المكلف أن يحقق كلا الفردين، هم الحج الاستطاعتي وهم الحج التسكعي. بل معنى الإطلاق من ناحية القيد وهو الاستطاعة في هذا المثال أن الواجب هو الجامع بينهما، بمعنى أحدهما، أن الواجب أحدهما بنحو صرف الوجود، ليس مقيدا بأن يكون خصوص في هذا الفرد الذي يكون مثلا عن استطاعة، أي منهما جاء به فهو محقق لصرف الوجود، صرف الوجود طبيعي الحاج أو طبيعي الصلاة فيكون امتثالا. دائما متعلقات الأوامر تكون بنحو ملحوظة بنحو صرف الوجود، وهذا هو الذي يسمونه بالإطلاق البدلي. والإطلاق البدلي أيضا تقرؤون وقرأتم أنه قد يكون بنكتة عقلية مثلا كما في هذا الموضوع، قد يكون بنكتة لفظية، فإن الموضوع أيضا قد يكون إطلاقه بدليا، كما لو ورد عليه ما يدل على قيد الوحدة وإرادة الفرد الواحد وصرف الوجود من، كما إذا قال أعتق رقبة مثلا، أي فردا واحدا من الرقبات، لا أعتق تمام الرقبات، فتن يقول أكرم العالم، هنا اللام يدل على الشمول في هذا الموضوع، أن كل عالم عالم يجب إكرامه، أخوة يقول أكرم عالما، وهنا بلحاظ العالم أيضا سوف يكون بدليا هذا الإطلاق. حينئذ قالوا أو قال الشيخ هنا وتابعه المرزاد بأن الإطلاق إذا كان شموليا ووقع التعارض بينه وبين إطلاق آخر بدلي، حينئذ الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي. وبين في وجهه بعض البيانات المرزا قدس سره، لا أن هذا الواجب نحن بحثناه أكثر من مرة، مرة في بحث المرة والتكرار، مرة في بحث التعارض هناك حينما كنا نتكلم عن ملاقات الأقوائية وقع هذا البحث أيضا، ولعله في بحث اجتماع الأمر والنهي أيضا وقع تعرض لهذا البحث. على كل حال هناك بيّن بأن هذه المقالة التي تكون مقالة مشهورة عند بعضهم منهم ودافع عنه عنها المرزا قدس سره بالخصوص، من أن الإطلاق الشمولي يتقدم حين التعارض عن الإطلاق البدلي، هذا لا أساس له، وأن الشمولية والبدلية كلتاهما خارجتان عن مدلول مقدمات الحكمة والإطلاق، فالتعارض بحسب الحقيقة بين الإطلاقين، بين مقدماته الحكمة التي مفادهما مفادها ومدلولها واحد الشمولي والبدلي، وأما الشمولية والبدلية فبنكتة أخرى عقلية أو لفظية قبيل التنوين مثلا. والتعارض منصب ومركزه الإطلاقين بحسب الحقيقة، الدلالتين السكوتيتين الإطلاقيتين، وهما واحد بنكتة واحدة وقوة واحدة، كلتاهما دلالة سكوتية حالية لا قوة لأحدهما على الآخر، ومن هنا لا وجه لهذا الترجيح. فمن هذا الوجه الأول لا يمكن إثبات تعين تقييد المادة لكونه بدليا والحفاظ على إطلاق الهيئة لكونه شمولي. وجه ثاني ذكره الشيخ أو نسب إلى الشيخ قدس سره، أنه هنا وإن كان الأمر يدور بين رفع اليد عن إطلاق أو إطلاق آخر والشمولية والبدلية مثلا على حد واحد، لكن هنا إذا أرجعنا القيد للمادة أمكن الأخذ بإطلاق الهيئة، فيكون هناك مخالفة واحدة لظهور إطلاقي واحد وهو إطلاق المادة، قيدنا وقلنا أنه يجب حتى على غير المصطلح، فأخذنا بإطلاق الهيئة، يجب الحج عن استطاعتين، فيكون الاستطاعة مثلا شرطا في وجوب الحج نحو شرط في واجب لا بنحو شرط الوجوب، فقيدنا الواجب بأنه الحج عن استطاعتين، الحج عن لا متسكعان، وأبقينا إطلاق الهيئة على حالها وقلنا بوجوب الحج حتى على غير المستطيع بأن يحقق الاستطاعة فيحج عن زاد وراحل. وأما لو قيدنا إطلاق الهيئة قلنا أن القيد هو الاستطاعة، رجع يراجع إلى الهيئة. فالغير المستطيع من لم يستطع لا يجب عليه الحاج، حينئذ يلزم بتبع ذلك تقييد المادة أيضا، لأنه لازمه أن من لم يكن مستطيعا لا محالة، كما لا وجوب للحج عليه لا يكون حجه مصداقا للواجب أيضا، لأن الواجب مصداق الواجب إنما يكون ما يكون في ظرفه الوجوب فعليا، أما إذا لم يكن الوجوب فعليا فما يقع لا يكون مصداقا للواجب أيضا. فبالتالي سوف نضطر إلى تقييد المادة أيضا، يعني سوف يكون الاستطاعة شرطا في الوجوب وشرطا في الواجب أيضا، بمعنى أنه من جاء بالحاج قبل الاستطاعة لابد أن يكرر الحاج حينما يصبح مستطيعا، لأن ما وقعه لم يكن مصداقا للواجب، إذ لم يكن وجوبا حين ذلك، فلا بد أن يأتي بالحج عن استطاعة أيضا لكي يكون مصداقا للواجب، فيكون مقيد الهيئة مقيدا للمادة لا محالة، فيكون تكون المادة أيضا متقيدة والمصداق الواجب لا محالة يتضيق ويتقيد، بخصوص ما إذا كان في ظرف وقوعه الوجوب أيضا فعليا، فإذا كان هذا قيدا في فعلية الوجوب فيكون قيدا في فعلية الاتصاف أنه الواجب أيضا، فيكون قيدا في الواجب. فيلزم تقييد المادة والهيئة معا، هذا معناه أنه يدور الآن بين تقييد أو تقييدين، مخالفة ومخالفتين، كلما دار الآن بين مخالفة في الطرف أو بين مخالفة ومخالفتين يتعين مثلا أن نأخذ بمخالفة واحدة لأنها أقل مخالفتان من المخالفتين، هذا أيضا بيان. هذا البيان بهذه الصيغة أيضا غير تامين، بمعنى غير تامين كبرا وصغرا، بمعنى أنه مجرد الدوران بين مخالفة ومخالفة لا يكفي، لأن يقال أن هذا أقل بحكم أنه أقل مخالفة فيتعين، ولهذا لو خالف رواية مجموع روايتين أو ظهورا ظهورون خالف ظهورين لا يقال لنا لو قدمنا الظهورين هناك أخذنا بظهورين، هو مخصص أو مقيد أو عام من وجه عارض عامين، لو أخذنا بهذا لابد أن نرفع اليد عن كلا ذينك العمومين، ولو أخذنا بالعمومين نرفع اليد عن عموم واحد وإطلاق واحد فقط، لا يقال أنه حيثما يدور الأم بين واحد واثنين يتعين تقديم المخالفة التي تكون أقل في قبال المخالفة الكبرى، غير صحيحة بهذا البيان. نعم له بيان آخر سوف يأتي، لكن لا يرجع إلى هذا النفث الأقل والأكثر بعد الدوران بين مخالفة واحدة ومخالفتين. ثم لو قبلنا هذه الكبرى ولو بالبيان الذي سوف يأتي أيضا، إلا أنه هنا الصورة غير تامة، بمعنى أنه ليست مخالفتان هنا، بل يدور الآن بين مخالفة واحدة ومخالفة واحدة لا أكثر، بمعنى أننا حينما نقيد الهيئة ونجعل الشرط شرطا في الهيئة، حينئذ المادة يرتفع إطلاقها، لا أنه يقيد إطلاقها بهذا المقيد، لأن المادة في كل خطاب لبا هو مقيد بالهيئة بقيود الهيئة، المادة بحكم كون الهيئة إيجابا للمادة فهو لا يتعلق إلا بحصة من المادة، تكون هذه الحصة مقيدة بفرض فعلية الوجوب لا محالة، هذا الذي قيل بأنه من دون فرض فعلية الوجوب لا موضوع لا مجال للاتصاف بأنه واجب، هذا بحسب الحقيقة يوجب قيدا لبيا في كل خطاب بأن الأمر متعلق بمادة بمتعلق، هذا المتعلق يكون في زمان فعلية الأمر فعلية الإجاب والوجوب، وبالتالي يكون متوجها ومتعلقا بمتعلق أخذ في موضوعه أن يكون قيود الوجوب فعلية، هناك مقيد لبي في الواقع
قل لي أنه يجب الفعل الذي يكون قيود الوجوب فعليا في زمان هذا الفعل الذي يراد إيجابه، لا محال هذا القيد يكون مأخوذا، ولو من جهة أن كل خطاب حينما كل مفاد هيئة وأمر حينما يتعلق بمتعلق يتعلق بالمتعلق في زمان هذا الأمر لا في زمان ما قبل تحقق هذا الأمر، يستحيل أن يتعلق الأمر بمتعلق قبل أن يكون الأمر فعليا. فهذه الاستحالة الثبوتية بنفسها تقتضي التقيد، وإن شئتم قلتم تقتضي أخذ مقيد لبي، أخذ مقيد لبي ومضيق لبي للمتعلق. كيف كنا نقول في بحث القدرة أن الخطاب نحو شيء حيث أن الخطاب إلى غير المقدور يكون لغوان، فيكون ظاهرا في أن متعلقه أيضا الحصة المقدورة، كنا نقول كذا. هنا نفس هذه النكتة بشكل أكد هنا موجود، هذا مستحيل، لكن لم يكن فيه استحالة وكان فيه قبح. هنا الخطاب الإيجاب حينما يتعلق بمتعلق لا محالة يتعلق بمتعلق بحصة من المتعلق في زمان فعلية هذا الإيجاب، لا بحصة في زمان ما قبل هذا الإيجاب، إذ يستحيل أن يتعلق إيجاب بشيء قبل أن يكون فيه الإيجاب فعليا، فلا محالة يأخذ هذا قيدا. تمام قيود فعلية الإيجاب تكون قيدا وضيقا مضيقا لبيا مأخوذا في المتعلق، أي أن متعلقات الخطابات والإجابات لا محالة الحصص من تلك العناوين والطبائع التي تكون في زمان فعلية الوجوب وفعلية شرائط الوجوب وقيود الوجوب مقدمات الوجوب. إذن فهذا القيد يكون مأخوذا. فإذا قيد أرجعنا هذا القيد المردد إلى الهيئة، حينئذ ارتفاع وإطلاق المادة من باب التقييد، من باب ذاك المقيد اللبي المتصل يعني تحقق مصداقه بحسب الحقيقة، لا من باب تقييد آخر عليه، لم نقيده بقيدين، فلا مخالفة بحسب الحقيقة إلا مخالفة واحدة وهو تقييد إطلاق الهيئة، حيث أن الهيئة لم يكن مقيدا بهذا القيد بحسب لسان دليله المتصل به، وإنما جاء هذا القيد في دليل منفصل، فإطلاق الهيئة كان تاما وإطلاق المادة بلحاظ عنوان هذا القيد وإن كان أيضا تاما، لكن بلحاظ ذاك العنوان الكلي الذي أشرنا إليه كل قيود الهيئة ذاك الإطلاق لم يكن تاما. وحينما نرجع هذا القيد إلى الهيئة فيكون قيدا في الهيئة، فالهيئة بحسب الحقيقة تعلق مصداق ذاك المقيد اللبي، فلا يكون فيه تقييد زائد على ذاك التقييد اللبي لكي يكون فيه مخالفة لظهور فعلي منعقد. صحيح عنوان هذا الاستطاعة لم يكن مأخوذا قيدا في طرف المادة، أيضا المادة أيضا كانت مطلقة إثباتا عن قيد الاستطاعة، لكن كانت مقيدة بكل ما يكون قيدا للهيئة، فإذا ثبت أن الاستطاعة قيدا للهيئة فلا محالة المادة أيضا تتقيد به، لا بعنوان كونها استطاعة، بعنوان كونها قيدا من قيود الهيئة، وهذا القيد كان مأخوذا لبا متصلا عقلا في نفس خطاب حج أو صلى أو أي خطاب آخر. فلا يلزم حينئذ مزيد تقييد ومخالفة لظهور إطلاقي في طرف المادة منعقد، إطلاق منعقد نكون قد رفعنا اليد عن الله، وإنما يكون قد حددنا وشخصنا مصداق القيد الذي هم من أول الأمر كان موجودا مع المادة وهناك القيد اللبي، فيدور الأمر بين مخالفة ومخالفة. على كل حال إذا أرجعنا للمادة وأبقينا الهيئة على إطلاقها مخالفة لإطلاق المادة، حيث أن هذا لم يكن قيدا للهيئة فليس قيدا للمادة داخلا في المقيد اللبي، فلا محال تقييد زائد جديد على إطلاق المادة، فمخالفة لإطلاق المادة. لو أرجعنا لإطلاق الهيئة وقيدنا الهيئة فقيدنا إطلاقا واحدا، وأما إطلاق المادة وكونها قيد بهذا من باب ذاك المقيد اللبي الذي مأخوذ في نفس الإطلاق في نفس الخطاب بنحو المقيد اللبي المتصل، إذن فلا يكون هناك مخالفة إلا مخالفة واحدة. هذا البيان غير تام. المحقق الخراساني هنا حينما وصل إلى هذا الوجه الثاني قال وافق على أصل البيان في المنفصل وخالفه في المتصل، قال الشيخ واعترض على الشيخ بأنه على الكلام هو أن الأمر يدور بين مخالفة ومخالفتين، هذا في المنفصل تام، كأنه لاحظ أن إطلاق الهيئة مادة مستقل بلحال هذا القيد لم يكن مأخوذا في مادة الحج عن استطاعته، فقال هذا يؤدي إلى أنه هم نقيد إطلاق الماضي نجعله عن استطاعته، وهم نقيد إطلاق الهيئة وهو أنه حج سواء كنت مستطيعا أو لم تكن مستطيعا. فقيدنا كلا الإطلاقين في المنفصل وافقه عليه، لكن في المتصل ناقش فيه بنكتة سوف تأتي في بحث المقام الثاني، حيث أنه في المتصل قال وإن كان الأمر يدل بالمخالفة مخالفة إلا أنه في المتصل يجب الإجمال، هذا بحث سوف يأتي ويبين أن الحق معه أيضا في هذه النقطة. إلا أن الصحيح ظهر بهذا البيان أنه حتى في المنفصل هذا الكلام غير تامين، لأنه الأمر يدور بين مخالفة ومخالفة لا مخالفتين، لأن ذاك ليس تقييدا لإطلاق المادة. لو أرجعنا القيد إلى الهيئة تقيدت المادة لأن معها مقيدا لبي المتصل، لا أنه قيدناها بتقييد زائد. بعض الأعلام من مدرسة المرزا على العكس، وقال أنه ناقش بأن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام وهو أن التعارض بين إطلاق وإطلاقين مخالفة ومخالفتين غير تام حتى في المنفصل لا بهذا البيان الذي أشرنا إليه، بل ببيان آخر نتيجته الإجمال، يعني ذكر شيئا نتيجته أنه حاول أن يعمم كلام المحقق خراساني، وأنه كما أنه في المنفصل يجب الإجمال في المتصل أيضا سوف يكون هناك تعارض وإجمال بمعنى تعارض وتساقط، ببيان سوف يأتي ذاك البيان الأنسب أن يكون في التقريب القادم، وإن كان هو ذكره في ذيل هذا التقريب وكأنه قرب هذا الوجه الثاني الذي هو التقريب الثاني في كلام الشيخ الأعظم قدس سره، قربه لا على أساس دوران أم بين مخالفة ومخالفتين، بل قربه على أساس سوف نذكره في التقريب الثالث. وحاصل التقريب الثالث هو أنه هنا ليس الأمر يدور بين مخالفة ومخالفتين حتى مثلا يمنع الكبرى تارتان ويمنع الصغرى أخرى فيقال أنه على كل حال مخالفة واحدة وتقييد لإطلاق واحد، وأما الإطلاق الثاني فيتقيد قهران وهو تقيد لا تقييد، ليس من هذا الباب، وإنما من باب أنه حينما يدور الآن بين تقييد المادة أو الهيئة هنا بحسب الحقيقة سوف يكون مقدارا من التقييد متيقنا ومقدارا زائدا من مشكوكا، فالمتيقن المعلوم تفصيلا تقييد تقيده أو تقييده يؤخذ به، يعني يعمل فيه التقييد، والمقدار الذي يشك في تقييده كل خطأ ظهور فعلا المقيد منفصل، كل ظهور يكون فعليا لابد أن يؤخذ بالأصل حجيته إلى أن يعلم بأنه هناك مقيد له، إما بهذا البيان أو بتعبير آخر أنه هنا بحسب الحقيقة نحن لنا علم إجمالي بمجيء المقيد المردد يعلم إجمالا. الخطاب الأمر في نفسه له إطلاق هم في الهيئة هم في المادة، بمعنى أن هيئته تقول الاستطاعة ليست شرطا في الوجوب، فسواء كان المكلف في حال الاستطاعة أو قبل الاستطاعة يجب الحج عليه، فالوجوب مدلول الهيئة فعلية. المادة أيضا بعد فرض فعلية الوجوب المادة أيضا مطلقة، لأن خطاب حج لم يقل حج عن زاد وراحلة أو مع زاد وراحلة، قال حج، فعدم أخذ الزاد والراحلة والاستطاعة قيدا في متعلق العنوان الذي هو متعلق للوجوب وهو عنوان الحج أيضا ينفي شرطيته وكونه شرطا في الواجب، فيكون كل من الظهورين والإطلاقيين في طرف الهيئة والمادة فعليين، كل منهما فعلي، هذان ظهوران فعليان يؤخذ بهما، وأترم حينما يأتي المقيد نعلم أن الاستطاعة أخذ قيدا في أحدهما، يتشكل علم إجباري بأن أحد هذين الظهورين غير مراد واقعا، لأن المقيد منفصل فالظهوران يبقيان حتى بعد مجيء المقيد بعد العلم بهذا القيد المردد يبقيان الظهوران على فعليتهما. غاية الآن يعلم بأن أحدهما غير مراد جدا، بمعنى أنه إما الماد الهيئة مقيدة بالاستطاعة فلا وجوب قبل الاستطاعة، أو المادة مقيدة بالاستطاعة فالواجب حتى لغير المستطيع الحج عن استطاعته. وهذا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي لو يبقى علما إجماليا بين طرفين متباينين يوجب تعارضهما لا محالة، ككل علم إجمالي بكذب أحد الظهورين يقع التعارض بينهما بالعراض وبالملازمة لا محالة. العلم الإجمالي بأن أحدهما غير مراد واقعا بالدلالة التزامية ينفي، يقول الآخر غير مراد، لكن يقول هذا غير مراد لأنهما أدلة اجتهادية ليست أصول عملية، فيقع التعارض والتكاذب بينهما ولو بالعراض فيتساقطان ويصبح هناك حينئذ حيث لا مرجح لأحدهما من أقوائية أو نحو ذلك يحكم بتساقطهما معا. لكن فلا يمكن لا إثبات كوني قيدا للمادة ولا للهيئة، وهذا هو الذي ذهب إليه ذاك العلام. لكن يقال في هذا التقريب الثالث أن هذا الكلام إنما يتم إذا كان العلم الإجمالي واقعا بين طرفين متباينين، أما إذا كان هذا العلم الإجمالي في مورده قدر متيقن أي علم تفصيلي بأن أحد الظهورين مقيد على كل حال، حين ينحل هذا العلم الإجمالي فيؤخذ بالقدر المتيقن ويكون الزائد المشكوك الظهور حجة فيه. وفي المقام هذا القبيل لأنه على لازم كون هذا القيد راجعا إما للمادة أحد الطرفين أن يكون قيدا للمادة والطرف الآخر أن يكون قيدا لظهور الهيئة إطلاق الهيئة. لو كان قيدا في إطلاق الهيئة قلنا قبل قليل أنه سوف يؤدي إلى أن تكون المادة أيضا مقيدة، إذن فكون المادة إطلاقها لفرض الحج الواقع بلا استطاعة هذا الإطلاق غير موجبا، هذا معلوم تفصيلا. نعلم أن المادة لا تشمل مادة الحج هنا لا تشمل الحج الذي يقع بلا زاد وراحلة بلا استطاعة أصلا. لماذا؟ لأنه إما قيدا في المادة فقط، إذن فهذا الحصة الفاقدة للحصة الواجد فهذا غير مشمول للمادة، أو قيد في الهيئة، فإذا كان قيدا في الهيئة معناه أنه قبل تحقق الاستطاعة لا فعلية للوجوب فلا فعلية فلا مصداقية للواجب أيضا كما قلنا. إذن فهذه الحصة نعلم بخروجها عن إطلاق المادة وعن المرادية والاتصاف بالواجبية يقينا، فإطلاق المادة على كل حال هنا لا يمكن التمسك به لإثبات أن هذا الحج الذي يقع قبل أصل الاستطاعة يكون مصداقا للواجب وللمادة، هذا الإطلاق معلوم بطلان يعني معلوم أنه غير موجود، إما غير مراد إما تخصيصا كما لو كانت الهيئة مطلقة وتقيدا، أو تخصصا وتقيدا كما لو كانت الهيئة مقيدة. إذن فإطلاق المادة للحصة الفاقدة للاستطاعة من الحاج معلومة السقوط إما تخصيصا أو تخصصا، فلا إطلاق يتمسك به هنا، إذن هذا معنى أن تقيد المادة متيقن على كل حال، وإنما يشك في الزائد. فهذا الظهور الثاني وهو إطلاق المادة للحصة الفاقدة للاستطاعة هذا الظهور معلوم السقوط، فإذا كان معلوم السقوط تخصيصا أو تخصصا إذن فيوجد علم تفصيلي بعدم حجية هذا الظهور وبعدم إرادته ثبوتا، وشك زائد في أن ينحل العلم الإجمالي أحد طرفي العلم الإجمالي صار معلوما تفصيليا وهو سقوط إطلاق المادة صار معلوما تفصيليا، الطرف الآخر شك بدوي لا محالة أن إطلاق الهيئة ساقطا أو ليس ساقطا، هذا ليس معلوما تفصيليا ولا معلوما إجمالي انحل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ينحل كلما صار أحد طرفيه معلوما تفصيلا. هنا كون أحد إطلاقين غير مراد جدا هذا معلوم تفصيلا، فالآخر يكون شكا بدويا يجرى في إصالة الظهور حجة الظهور، فيؤخذ بإصالة الظهور في طرف الهيئة بإطلاق الهيئة ويقال أن الوجوب فعليا على كل حال قبل الاستطاعة أيضا، فلا محالة يتعين أن تكون الاستطاعة قيدا في المادة والواجب فقط لا قيدا في الوجوب لانحلال هذا العلم الإجمالي بما هو متيقن ومعلوم تفصيلا، والآخر يصبح شكا بدويا. هنا أشكل هذا العلم إشكالا سوف نذكره فيما بعد عنوان إشكال وبنى عليه، والغريب أنه بنى عليه. منع من أن يكون هنا قدر متيقن. هذا التقريب الثالث. فحاصل التقريب الثالث أننا هنا لا نريد أن نقدم إطلاقا شموليا على إطلاق بدلي لكي يناقش في كبرى هذه النقطة، ولا نريد كما هو الوجه الأول في كلام الشيخ، ولا نريد أن نقول كلما دار بين مخالفة ومخالفتين حينئذ هنا المخالفة الواحدة أولى من مخالفتين حتى يناقش في الكبرى والصغرى، بل نقول في مثل هذا المورد في الموارد وجود مقيد مردد بين رجوعه إلى الهيئة والمادة يوجد علم إجمالي منحل بعلم تفصيلي، قلت يوجد قدر متيقن أن المادة على كل حال إطلاقها غير حجة يقينا ساقطا على الحجية إما تخصيصا أو تخصصا، وأما إطلاق الهيئة فلماذا يرفع اليد عنه؟ لأنه إطلاق ظهور فعلي، لأن المقيد منفصل ليس متصلا، وكل ظهور فعلي حجة إلى أن يعلم تفصيلا أو إجمالا إما إجماليا غير منحل دائرا بين متباينين لا بين لا علما إجماليا منحلا. وهنا لا يوجد علم إجمالي ولا علم تفصيلي لحال إطلاق الهيئة، بل يكون شك بدوي، فيكون حينئذ الأصل إصالة الإطلاق حجتان ولا بد أن يؤخذ به حينئذ. هذا البيان الثالث الذي لعله هو الروح مقصود المحقق الشيخ الأعظم من وجهه الثاني، وإن كان تعبيراته دوران الآن بين تقييد وتقييدين ومخالفة ومخالفتين، والمخالفة الواحدة مثلا أقل وأخاف من المخالفة، ذاك البيان فيه الإشكال الكبروي والصغروي، لكن هذا البيان حينئذ لا يرد عليه شيء من الإشكالات لا الكبروية ولا الصغروية. إذا كان هناك إطلاق يشك في حجيته وعدم حجيته ويأخذ بحجيته وليس في قباله شيء آخر ظهور إطلاقي آخر محتمل الحجية، الظهور الإطلاقي في طرف المادة مقطوع السقوط عن الحجية إما تخصيصا أو تخصصا. هذا نعم لو قيل بالتمسك بإصالة عدم التخصيص في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص يمكن جعل إصالة عدم التخصيص حينئذ والتقييد معارضا، إلا أنه هذا أيضا مسلم أنه لا يتمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص محققا في محله. إذن فهنا بحسب الحقيقة إطلاق واحد يشك في مواد القرين المنفصلة في حجيته وعدم حجيته وإطلاق الهي لا بد أن يؤخذ به. وهذا البيان هل يكون تاما أو لا يكون تاما أو يكون تاما في بعض الموارد دون بعض؟ الصحيح أن هذا البيان تام في بعض الموارد وغير تام في بعض الموارد الأخرى.